الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا المجلس الرابع من مجالس شرح لمعة الاعتقاد. انتهى المصنف رحمه الله تعالى من ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، وذكر أيضا عقيدتهم في اتباع السنة ومخالفة البدع. ويبدأ المصنف الآن بذكر بعض آيات الصفات. قال رحمه الله: فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك. في هذه الآية إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى، فنثبته له لأنه أثبت هذه الصفة لنفسه في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على حقيقتها، ولا نعطلها كما يفعل أهل التعطيل. كيف يعطلونها؟ يفسرون الوجه بالذات ولا يثبتون لله وجها حقيقيا. قالوا: الوجه موجود في المخلوق من صفاته، فإذا أثبتنا الوجه للخالق شبهنا الخالق بالمخلوق، وهذا يلزم منه النقص. فنقول لهم: هذا لا يلزم، لا يلزم من إثبات وجه لله تبارك وتعالى أن وجهه يشبه وجه المخلوق، فوجه الله يليق بجلاله وعظمته ووجه المخلوق يليق به، فلا يلزم من كون المخلوق له وجه والله سبحانه وتعالى له وجه أن يكون الوجه كالوجه. فنحن نثبت صفة الوجه لله تبارك وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته من غير تمثيل، لقول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء، ومن غير تكييف، لقوله تبارك وتعالى: ولا يحيطون به علما. ونثبت الوجه لله لقول الله تبارك وتعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذا هو التأصيل السني السلفي، وقد كان السلف رضي الله عنهم يقرؤون هذه الآيات ويمرون عليها كما جاءت، ولم يحرفها أحد منهم، ولم يخرج بها عن معناها الحقيقي. فنحن نفعل كما فعلوا، ولو كان فيها محذور، ولو كانت يلزم منها معاني باطلة لبينه السلف وما سكتوا عنه. ويقول المؤلف رحمه الله: وقوله سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان،
هذا فيه إثبات صفة اليد أو صفة اليدين لله تبارك وتعالى، فيه إثبات صفة أو في هذه الآية إثبات صفة اليدين لله تبارك وتعالى، وكذلك في قول الله تبارك وتعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، خلق آدم بيديه سبحانه وتعالى، خلق آدم بيديه سبحانه وتعالى، وأما بقية المخلوقين فقال أو بقية المخلوقات فقال لها كوني فكانت. وأهل التعطيل يقولون معنى اليد النعمة أو القدرة، فقالوا في آدم خلقه بقدرته، خلقه بقدرته، ففسروا اليد بمعنى القدرة. فرد عليهم أهل السنة فقالوا وما الفرق إذن بين آدم وبقية الخلق؟ الله سبحانه وتعالى شرف آدم ويذكر هذا التشريف لإبليس عندما أمره بالسجود لآدم، قال ما منعك أن تسجد لمن شرفته ورفعت مقامه بخلقي له بيدي، فهذه منزلة رفيعة. ففرق الله سبحانه وتعالى ما بين خلق آدم وخلق غيره من البشر. فعندما تقولون أنتم خلقه بقدرته، فإذا لم تبقى لآدم مكانة ولا شرف زائد عن بقية الخلق، فألغيتم من ذلك. إضافة إلى أن الله سبحانه وتعالى قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، مثنى، يدين اثنتان أو يدان اثنتان لله تبارك وتعالى، وقدرة الله واحدة. فإذا لا يصح هنا أن يفسر المثنى بالمفرد. فهذا التأويل الذي هم عليه تأويل باطل، لأنه تأويل لغير دليل، وإنما هو تأويل لشبه عقلية. منعهم من إثبات حقيقة اليدين لله تبارك وتعالى زعمهم أن إثبات اليدين لله تبارك وتعالى يلزم منها ماذا؟ التشبيه، إذ إن المخلوقات لها أيدي، البشر لهم أيدي، فإذا أثبتنا اليد للخالق وأثبتنا للمخلوق اليد فقد شبهنا الله بخلقه، وهذا باطل وليس بصحيح. نقول لهم إثبات اليد لله سبحانه وتعالى نثبت يدا تليق بجلاله وعظمته، والمخلوق له يد تليق به. قولوا في اليد كما قلتم في الذات، انتبه لهذه النقطة، قولوا في اليد وبقية الصفات كما تقولون في ماذا؟ في الذات. هل لله ذات أم لا؟ له ذات، يقرونهم بذلك. هل للمخلوق ذات أم لا؟ له ذات. هل ذات الله كذات المخلوق؟ إذن الصفة كالذات والوجود كذلك، هل الله موجود أم ليس موجودا؟ موجود. العبد موجود أم ليس بموجود؟ موجود. هل الوجود كالوجود؟ لا. إذن بقية الصفات كذلك، ما الذي جعلكم تثبتون هذا وتقولون ليس فيه تشبيه وتنفون ذاك وتقولون فيه تشبيه؟ ما في حجة لكم على ذلك. وكذلك القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، الذين يثبتون لله صفة السمع والبصر والإرادة والقدرة والحياة وينفون بقية الصفات، نلزمهم بهذا، نقول لماذا أثبتتم هذه ونفيتم هذه؟ إذا كان إثبات هذه يلزم منه التشبيه فإثبات تلك كذلك، فهذا تناقض. أي نعم. لكن الصحيح أنه كل هذا إثباته لا يلزم منه التشبيه البتة، فصفات الخالق تبارك وتعالى تليق بجلاله وعظمته وكماله، وصفات المخلوق تليق به وبنقصه. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. هذه الآية ماذا فيها؟ فيها إثبات صفة النفس لله سبحانه وتعالى، وهي كقوله تبارك وتعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، فأثبت النفس لنفسه. وعيسى أثبت لنفسه نفسا وأثبت لله نفسا، ولم ينكر الله تبارك وتعالى عليه هذا القول، ولا يلزم من ذلك أن نفس عيسى تشبه نفس الله سبحانه وتعالى، لا يلزم، كما أن ذات عيسى لا تشبه ذات رب عيسى. قال المؤلف رحمه الله: وقوله سبحانه وجاء ربك، وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وجاء ربك فيها إثبات صفة المجيء، وهي صفة فعلية يفعلها الله متى شاء من الصفات الفعلية. وكذلك في قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، هذا يوم فصل يأتيهم الله سبحانه وتعالى لفصل القضاء يوم القيامة، وهذه الصفة صفة الإتيان صفة فعلية. أهل التعطيل يفسرون المجيء والإتيان بمجيء أمره أو إتيان أمره، وهذا باطل. الله سبحانه وتعالى يقول وجاء ربك، ما قال وجاء أمر ربك، قولك وجاء أمر ربك هذا على غير الحقيقة. حقيقة اللفظ وجاء ربك يعني جاء ربك، ما أحتاج نقاش. لو أراد الله سبحانه وتعالى الأخرى لقال وجاء أمر ربك. فالواجب هو فهم هذه النصوص على ظاهرها على حقيقتها، ومن ادعى غير الحقيقة يلزمه الإتيان بماذا؟ بالدليل الصحيح، لا الدليل العقلي الموهوم الشبه الخيالية، هذه لا تقبل، هذه على منهج أهل السنة والجماعة، منهج السلف الصالح، منهج أهل الحديث لا تمشي. لو أراد الله سبحانه وتعالى خلاف الحقيقة لأوجد لنا دليلا يبين لنا أن الحقيقة غير مرادة، ولما لم يرد إذن فالمراد هو هي ماذا؟ هي الحقيقة. وقال المؤلف رحمه الله: وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، السلام، رضي الله عنهم ورضوا عنه، السلام، هذه آية من آيات الصفات. ماذا تثبت؟ تثبت صفة الرضا من الصفات الفعلية، أيضا تثبت صفة الرضا وهي من الصفات الفعلية التي نثبتها كما أثبتها الله تبارك وتعالى في كتاب. لماذا نثبتها؟ لأن الله أثبتها. لماذا نحملها على حقيقتها؟ لأنه لم يرد ما يدل على عدم الحقيقة. لماذا نقول لا نعلم كيفيتها؟ لقول الله تبارك وتعالى: ولا يحيطون به علما. هذه الأصول. أهل التعطيل يفسرونها بماذا؟ بإرادة الثواب أو بالثواب نفسه، يصرفونها عن حقيقتها. الثواب هو نتيجة الرضا، يلزم من الرضا ماذا؟ الثواب. فإذا الرضا شيء ولازمه أو نتيجته شيء آخر، فلا يفسر هذا بهذا إلا عند وجود القرينة التي تدل على أن الحقيقة غير مرادة. ثم قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى يحبهم ويحبونه، صفة المحبة. فنثبت أن الله يحب، ونثبت له صفة المحبة وهي صفة فعلية أيضا، نثبتها لله كما يليق بجلاله وعظمته، لا نشبهها بصفات المخلوق. محبة العبد محبة تليق به، ومحبة الله محبة تليق بعظمته وجلاله. أهل التعطيل يفسرونها بإرادة الإحسان أو بالإحسان، اللي هو إيش؟ نتيجة المحبة، نتيجة المحبة. فالمحبة شيء ونتيجتها شيء آخر، فلا يصح صرف المحبة عن حقيقتها إلا بدليل، ولا يوجد. فالواجب حمل الآية على حقيقتها مع اعتقاد عدم المثلية، لقول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء. إذن فننفي أن تكون صفة الله مثل صفة عبده. فمن قال يد كيد، أقول له مبتدع ضال مخرف، يشبه يد الله سبحانه وتعالى بيد خلقه، هذه بدعة ضلالة. ومن قال كيفية يد الله تبارك وتعالى كذا وكذا، قلنا له أنت مبتدع ضال. الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. فإذا نقول يحبهم ويحبونه، يحبهم محبة تليق بجلاله وعظمته، نثبت له هذه المحبة. وقوله تعالى في الكفار، يقول المؤلف رحمه الله: وقوله تعالى في الكفار وغضب الله عليهم، هذه أيضا صفة فعلية، صفة الغضب. فنثبت لله تبارك وتعالى صفة الغضب كما وصف نفسه في كتابه، هو أعلم بنفسه، فنثبتها لله من غير تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف. أهل التعطيل يفسرونها بالانتقام أو بإرادة الانتقام. الأشاعرة كونهم يؤمنون بصفة الإرادة ويثبتونها لله يحولون هذه الصفات كلها إلى ماذا؟ إلى الإرادة، إرادة الانتقام، إرادة الإحسان، فيفسرونها إما بإرادة الانتقام أو بالانتقام نفسه. وهذا كله إيش؟ نتائج ولوازم وليست هي الحقيقة. حقيقة الغضب تختلف عن حقيقة الانتقام، فالواجب هو إثبات الصفة على حقيقتها. إن قلت لي لا هي بمعنى الانتقام، قل لك هات أثبت الدليل، هذا خلاف ظاهر النص. ومثلها قوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، هذه جميلة، هذه الآية جميلة في الرد على أهل البدع وعلى تفسيرهم بالانتقام. إيش قال؟ فلما آسفونا انتقمنا منهم، فلما أغضبونا انتقمنا منهم، فكانت نتيجة الإغضاب ماذا؟ الانتقام. ففرق بين الغضب وبين الانتقام. قال المؤلف رحمه الله وقوله تعالى اتبعوا ما أسخط الله، وهذا إثبات صفة السخط لله تبارك وتعالى أو السخط، يجوز هذا وهذا. والسخط أو السخط نقيض الرضا، والغضب اشتداد السخط، هذا بمقتضاه اللغوي. السخط في اللغة هو نقيض الرضا، ونثبت لله سبحانه وتعالى هذه الصفة كما أثبتها لنفسه من غير تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل. حرفها أهل التعطيل إلى ماذا؟ إلى الانتقام، لأنها كصفة الغضب فحرفوها بنفس التحريف. ونقول لهم كما قلنا في البداية الأصل هي ماذا؟ الحقيقة. الأصل الحقيقة، تريد أن تؤول عليك بالدليل. قال المؤلف رحمه الله وقوله تعالى كره الله انبعاثهم، الكراهة صفة نثبتها لله تبارك وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته. فسرها أهل التعطيل بالإبعاد، كره الله انبعاثهم أي أبعدهم. هذه تفاسير، هذه تفاسير. السلام ورحمة الله. هذه تفاسير باللوازم بالنتائج، وقلنا الأصل الحقيقة حتى تثبت الدليل على أن الحقيقة غير مرادة، عندئذ نسلم لك وإلا فلا. هذه بعض آيات الصفات التي وردت في كتاب الله، ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هنا، وقد ذكرنا لكم التفصيل في هذا الموضوع والأصول التي يمشي عليها السني. ثم يبدأ المؤلف رحمه الله بذكر بعض أحاديث الصفات، نؤجلها للدرس القادم إن شاء الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا المجلس الرابع من مجالس شرح لمعة الاعتقاد. انتهى المصنف رحمه الله تعالى من ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، وذكر أيضا عقيدتهم في اتباع السنة ومخالفة البدع. ويبدأ المصنف الآن بذكر بعض آيات الصفات. قال رحمه الله: فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك. في هذه الآية إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى، فنثبته له لأنه أثبت هذه الصفة لنفسه في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على حقيقتها، ولا نعطلها كما يفعل أهل التعطيل. كيف يعطلونها؟ يفسرون الوجه بالذات ولا يثبتون لله وجها حقيقيا. قالوا: الوجه موجود في المخلوق من صفاته، فإذا أثبتنا الوجه للخالق شبهنا الخالق بالمخلوق، وهذا يلزم منه النقص. فنقول لهم: هذا لا يلزم، لا يلزم من إثبات وجه لله تبارك وتعالى أن وجهه يشبه وجه المخلوق، فوجه الله يليق بجلاله وعظمته، ووجه المخلوق يليق به. فلا يلزم من كون المخلوق له وجه والله سبحانه وتعالى له وجه أن يكون الوجه كالوجه. فنحن نثبت صفة الوجه لله تبارك وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته من غير تمثيل، لقول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء، ومن غير تكييف، لقوله تبارك وتعالى: ولا يحيطون به علما. ونثبت الوجه لله لقول الله تبارك وتعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذا هو التأصيل السني السلفي، وقد كان السلف رضي الله عنهم يقرؤون هذه الآيات ويمرون عليها كما جاءت، ولم يحرفها أحد منهم، ولم يخرج بها عن معناها الحقيقي. فنحن نفعل كما فعلوا، ولو كان فيها محذور، ولو كانت يلزم منها معاني باطلة لبينه السلف وما سكتوا عنه. ويقول المؤلف رحمه الله: وقوله سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان،
هذا فيه إثبات صفة اليد أو صفة اليدين لله تبارك وتعالى، فيه إثبات صفة، أو في هذه الآية إثبات صفة اليدين لله تبارك وتعالى، وكذلك في قول الله تبارك وتعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، خلق آدم بيديه سبحانه وتعالى، خلق آدم بيديه سبحانه وتعالى، وأما بقية المخلوقين فقال أو بقية المخلوقات فقال لها كوني فكانت. وأهل التعطيل يقولون معنى اليد النعمة أو القدرة، فقالوا في آدم خلقه بقدرته ففسروا اليد بمعنى القدرة. فرد عليهم أهل السنة فقالوا وما الفرق إذن بين آدم وبقية الخلق؟ الله سبحانه وتعالى شرف آدم ويذكر هذا التشريف لإبليس عندما أمره بالسجود لآدم، قال ما منعك أن تسجد لمن شرفته ورفعت مقامه بخلقي له بيدي، فهذه منزلة رفيعة. ففرق الله سبحانه وتعالى ما بين خلق آدم وخلق غيره من البشر، فعندما تقولون أنتم خلقه بقدرته فإذا لم تبقى لآدم مكانة ولا شرف زائد عن بقية الخلق، فألغيتم ذلك. إضافة إلى أن الله سبحانه وتعالى قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، مثنى، يدين اثنتان أو يدان اثنتان لله تبارك وتعالى، وقدرة الله واحدة. فإذا لا يصح هنا أن يفسر المثنى بالمفرد، فهذا التأويل الذي هم عليه تأويل باطل، لأنه تأويل لغير دليل، وإنما هو تأويل لشبه عقلية. منعهم من إثبات حقيقة اليدين لله تبارك وتعالى زعمهم أن إثبات اليدين لله تبارك وتعالى يلزم منها ماذا؟ التشبيه، إذ إن المخلوقات لها أيدي، البشر لهم أيدي، فإذا أثبتنا اليد للخالق وأثبتنا للمخلوق اليد فقد شبهنا الله بخلقه، وهذا باطل وليس بصحيح. نقول لهم إثبات اليد لله سبحانه وتعالى نثبت يدا تليق بجلاله وعظمته، والمخلوق له يد تليق به. قولوا في اليد كما قلتم في الذات، انتبه لهذه النقطة، قولوا في اليد وبقية الصفات كما تقولون في ماذا؟ في الذات. هل لله ذات أم لا؟ له ذات، يقرونهم بذلك. هل للمخلوق ذات أم لا؟ له ذات. هل ذات الله كذات المخلوق؟ إذن الصفة كالذات والوجود كذلك. هل الله موجود أم ليس موجودا؟ موجود. العبد موجود أم ليس بموجود؟ موجود. هل الوجود كالوجود؟ لا. إذن بقية الصفات كذلك. ما الذي جعلكم تثبتون هذا وتقولون ليس فيه تشبيه وتنفون ذاك وتقولون فيه تشبيه؟ ما في حجة لكم على ذلك. وكذلك القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. الذين يثبتون لله صفة السمع والبصر والإرادة والقدرة والحياة وينفون بقية الصفات نلزمهم بهذا، نقول لماذا أثبتتم هذه ونفيتم هذه؟ إذا كان إثبات هذه يلزم منه التشبيه فإثبات تلك كذلك، فهذا تناقض. أي نعم. لكن الصحيح أنه كل هذا إثباته لا يلزم منه التشبيه البتة، فصفات الخالق تبارك وتعالى تليق بجلاله وعظمته وكماله، وصفات المخلوق تليق به وبنقصه. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. هذه الآية ماذا فيها؟ فيها إثبات صفة النفس لله سبحانه وتعالى، وهي كقوله تبارك وتعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، فأثبت النفس لنفسه. وعيسى أثبت لنفسه نفسا وأثبت لله نفسا، ولم ينكر الله تبارك وتعالى عليه هذا القول، ولا يلزم من ذلك أن نفس عيسى تشبه نفس الله سبحانه وتعالى، لا يلزم. كما أن ذات عيسى لا تشبه ذات رب عيسى، قال المؤلف رحمه الله: وقوله سبحانه وجاء ربك، وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. وجاء ربك فيها إثبات صفة المجيء، وهي صفة فعلية يفعلها الله متى شاء من الصفات الفعلية. وكذلك في قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، هذا يوم فصل يأتيهم الله سبحانه وتعالى لفصل القضاء يوم القيامة. وهذه الصفة صفة الإتيان صفة فعلية. أهل التعطيل يفسرون المجيء والإتيان بمجيء أمره أو إتيان أمره، وهذا باطل. الله سبحانه وتعالى يقول وجاء ربك، ما قال وجاء أمر ربك. قولك وجاء أمر ربك هذا على غير الحقيقة. حقيقة له وجاء ربك يعني جاء ربك، ما يحتاج نقاش. لو أراد الله سبحانه وتعالى الأخرى لقال وجاء أمر ربك. فالواجب هو فهم هذه النصوص على ظاهرها على حقيقتها، ومن ادعى غير الحقيقة يلزمه الإتيان بماذا؟ بالدليل الصحيح، لا الدليل العقلي الموهوم الشبه الخيالية، هذه لا تقبل. هذه على منهج أهل السنة والجماعة، منهج السلف الصالح، منهج أهل الحديث لا تمشي. لو أراد الله سبحانه وتعالى خلاف الحقيقة لأوجد لنا دليلا يبين لنا أن الحقيقة غير مرادة، ولما لم يرد إذن فالمراد هو هي ماذا؟ هي الحقيقة. وقال المؤلف رحمه الله: وقوله تعالى رضي الله عنه ورضوا عنه، السلام، رضي الله عنه ورضوا عنه، السلام، هذه آية من آيات الصفات. ماذا تثبت؟ تثبت صفة الرضا من الصفات الفعلية، أيضا تثبت صفة الرضا وهي من الصفات الفعلية التي نثبتها كما أثبتها الله تبارك وتعالى في كتاب. لماذا نثبتها؟ لأن الله أثبتها. لماذا نحملها على حقيقتها؟ لأنه لم يرد ما يدل على عدم الحقيقة. لماذا نقول لا نعلم كيفيتها؟ لقول الله تبارك وتعالى: ولا يحيطون به علما. هذه الأصول. أهل التعطيل يفسرونها بماذا؟ بإرادة الثواب أو بالثواب نفسه، يصرفونها عن حقيقتها. الثواب هو نتيجة الرضا، يلزم من الرضا ماذا؟ الثواب. فإذا الرضا شيء ولازمه أو نتيجته شيء آخر، فلا يفسر هذا بهذا إلا عند وجود القرينة التي تدل على أن الحقيقة غير مرادة. ثم قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى يحبهم ويحبونه، صفة المحبة. فنثبت أن الله يحب، ونثبت له صفة المحبة وهي صفة فعلية أيضا، نثبتها لله كما يليق بجلاله وعظمته، لا نشبهها بصفات المخلوق. محبة العبد محبة تليق به، ومحبة الله محبة تليق بعظمته وجلاله. أهل التعطيل يفسرونها بإرادة الإحسان أو بالإحسان، اللي هو إيش؟ نتيجة المحبة، نتيجة المحبة. فالمحبة شيء ونتيجتها شيء آخر، فلا يصح صرف المحبة عن حقيقتها إلا بدليل، ولا يوجد. فالواجب حمل الآية على حقيقتها مع اعتقاد عدم المثلية، لقول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء. إذن فننفي أن تكون صفة الله مثل صفة عبده. فمن قال يد كيد، أقول له مبتدع ضال مخرف، يشبه يد الله سبحانه وتعالى بيد خلقه، هذه بدعة ضلالة. ومن قال كيفية يد الله تبارك وتعالى كذا وكذا، قلنا له أنت مبتدع ضال. الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. فإذا نقول يحبهم ويحبونه، يحبهم محبة تليق بجلاله وعظمته، نثبت له هذه المحبة. وقوله تعالى في الكفار، يقول المؤلف رحمه الله: وقوله تعالى في الكفار وغضب الله عليهم، هذه أيضا صفة فعلية، صفة الغضب. فنثبت لله تبارك وتعالى صفة الغضب كما وصف نفسه في كتابه، هو أعلم بنفسه، فنثبتها لله من غير تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف. أهل التعطيل يفسرونها بالانتقام أو بإرادة الانتقام. الأشاعرة كونهم يؤمنون بصفة الإرادة ويثبتونها لله يحولون هذه الصفات كلها إلى ماذا؟ إلى الإرادة، إرادة الانتقام، إرادة الإحسان، فيفسرونها إما بإرادة الانتقام أو بالانتقام نفسه، وهذا كله إيش؟ نتائج ولوازم وليست هي الحقيقة. حقيقة الغضب تختلف عن حقيقة الانتقام، فالواجب هو إثبات الصفة على حقيقتها. إن قلت لي لا هي بمعنى الانتقام، قل لك هات أثبت الدليل، هذا خلاف ظاهر النص. ومثلها قوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، هذه جميلة، هذه الآية جميلة في الرد على أهل البدع وعلى تفسيرهم بالانتقام. إيش قال؟ فلما آسفونا انتقمنا منهم، فلما أغضبونا انتقمنا منهم، فكانت نتيجة الإغضاب ماذا؟ الانتقام. ففرق بين الغضب وبين الانتقام. قال المؤلف رحمه الله وقوله تعالى اتبعوا ما أسخط الله، وهذا إثبات صفة السخط لله تبارك وتعالى أو السخط، يجوز هذا وهذا. والسخط أو السخط نقيض الرضا، والغضب اشتداد السخط، هذا بمقتضاه اللغوي. السخط في اللغة هو نقيض الرضا، ونثبت لله سبحانه وتعالى هذه الصفة كما أثبتها لنفسه من غير تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل. حرفها أهل التعطيل إلى ماذا؟ إلى الانتقام، لأنها كصفة الغضب فحرفوها بنفس التحريف. ونقول لهم كما قلنا في البداية الأصل هي ماذا؟ الحقيقة. الأصل الحقيقة، تريد أن تؤول عليك بالدليل. قال المؤلف رحمه الله وقوله تعالى كره الله انبعاثهم، الكراهة صفة نثبتها لله تبارك وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته. فسرها أهل التعطيل بالإبعاد، كره الله انبعاثهم أي أبعدهم. هذه تفاسير، هذه تفاسير. السلام ورحمة الله. هذه تفاسير باللوازم بالنتائج، وقلنا الأصل الحقيقة حتى تثبت الدليل على أن الحقيقة غير مرادة، عندئذ نسلم لك وإلا فلا. هذه بعض آيات الصفات التي وردت في كتاب الله، ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هنا، وقد ذكرنا لكم التفصيل في هذا الموضوع والأصول التي يمشي عليها السني. ثم يبدأ المؤلف رحمه الله بذكر بعض أحاديث الصفات، نؤجلها للدرس القادم إن شاء الله تعالى.